وذاك المكان الآخر سيكون لديه زيادة في الطلب، فسيحتاج إلى شراء بضاعة أكثر،
وسيحتاج ربما إلى الموظفين
وسيحتاج إلى الموظفين.
ماكدونالدز نعم شركة أمريكية، لكن فروعها يمتلكها أصحاب البلد يعني، وهي توظف الشباب، فمقاطعتها سيتسبب لنا بالضرر، نحن نريد أن نضرهم، فإذا بنا سنضر أنفسنا.
هذه ممكن نسميها شبهة حول المقاطعة. أغرب منه هو الذي يقول لك ليس لنا إلا الدعاء، وهذا يعني منطق جديد كذلك يعني.
الشركة في النهاية صهيونية يعني، أنا إذا أردت أن أقاطعها فسأصبح يعني غدا بدون عمل وبدون ملابس وبدون أكل.
هذه جريئة، هذا قول جريء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها الكيان الغاصب المجرم الإرهابي، وأمام تخاذل الطبقة السياسية، وجدت الشعوب العربية والإسلامية وكل شعب حر في العالم رافض للظلم، وجدت نفسها تبحث عن الأسلحة المتاحة لضرب عدو البشرية، ومن بين تلك الأسلحة سلاح المقاطعة. مع انطلاق حملات المقاطعة ضد الكيان في العالم وبالتحديد في العالم العربي، بدأنا نسمع عبارات تهاجم حملة المقاطعة، تارة من جهة الدين فيقولون إن المقاطعة غير جائزة، وتارة من جهة الاقتصاد فسمعنا من يقول إن المقاطعة تضر بالاقتصادات المحلية، وسمعنا أيضا من يثبط ويقول إن المقاطعة غير مجدية لأن أغلب المنتجات هي صهيونية في النهاية. معنا في هذه الحلقة المميزة ضيف مميز، وهو الدكتور محمد طلال حلو. الدكتور محمد طلال حلو هو خبير اقتصادي ومستشار مالي للعديد من الشركات في العالم. دكتور محمد طلال، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. مرحبا.
كما اتفقنا يعني هذا الحوار سيكون حول المقاطعة الاقتصادية. طبعا هناك أنواع متعددة من المقاطعات، مقاطعة سياسية، المقاطعة الفكرية، المقاطعة الثقافية، لكن بحكم أنكم يعني عندكم دكتوراه في الاقتصاد سنركز في هذه الحلقة على المقاطعة الاقتصادية. لكن قبل أن أعرج على هذا الموضوع، أحب أن نتطرق إلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية، الأحداث المؤلمة التي تحدث في غزة وهذا العدوان الصهيوني. بداية يعني ما رأيكم فيما يحدث؟ يعني هناك بعض الأصوات التي تقول إنه المقاومة تتحمل مسؤولية الشهداء الذين يسقطون يوميا في تلك الأراضي، فما ردكم على مثل هذه التصريحات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يسعدني هذا اللقاء وهذا النقاش في هذا الموضوع الحساس في هذه الظروف الحساسة، ونسأل الله أن يرحم الشهداء ويعافي المرضى ويعني ينصر إخواننا. حقيقة يعني هذا المنطق من أغرب ما يمكن للإنسان أن يسمعه، أن تقول إن يعني المقاومة تتحمل المسؤولية. طبعا هي فعلت شيء هو في إطار المقاومة، لكن المسؤولية الأولى المسؤولية هي على الاحتلال. يعني هم يعني محاصر، يعني المقاومة محاصرة وغزة محاصرة من جانب الماء والكهرباء والحدود البرية والحدود الجوية والحدود البحرية، يعني السجن مفتوح. فإذا يعني إذا وصل الإنسان إلى الاختناق أحب أن يتنفس. فهذا المنطق بنفس المنطق ستقول يعني إن ربما يعني أبا بكر الصديق هو مسؤول عن الموت الذي يعني وقع للصحابة الذين حاربوا معه في حروب الردة، أو يعني خالد بن الوليد هو المسؤول عن الصحابة الذين ماتوا في صفوفه لما باشر بعض المعارك. يعني هذا منطق يعني غريب، غريب جدا. ولذلك فهذا يعني منطق يضع الضحية في موقف المعتدي، وهذا يسوي بين الضحية والمعتدي، وهذا شيء خطير. قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ولهذا هذا منطق مقلوب ويرد على صاحبه.
بالنسبة طبعا الشعوب الإسلامية وكل أحرار العالم الذين يعني شاهدوا الفظائع التي يرتكبها الجيش الصهيوني يعني، ويعني علموا عجزهم عن تغيير الوضع القائم، فبادروا إلى ما هو متاح، وأبسط شيء هو يعني المقاطعة، سلاح المقاطعة.
القول بأن المقاطعة هي أقل شيء متاح ربما هذا يتغير من بلد إلى بلد، وربما أغرب منه هو الذي يقول لك ليس لنا إلا الدعاء، وهذا يعني منطق جديد كذلك يعني في إطار يعني يقتل فيه الأطفال والنساء والرجال كذلك، الشيوخ والرجال إلى غير ذلك. فهذا يعني كأنه يعني منطق نظامي. مثلا تصور يعني لو دخل المحتل إلى المغرب والجزائر وقال العلماء ليس لنا إلا الدعاء، كيف يعني من أين أتى هذا المنطق؟ ربما إنسان في مكان يعني مكبل بالسلاسل بأيديه وأرجله ولا يستطيع الحركة ولا الكلام، ربما هذا يقول ليس لي إلا الدعاء.
خرج مؤخرا بعض الدعاة أو المحسوبين على الدعوة يقولون بأن المقاطعة لا تجوز شرعا، وطبعا نحن كمسلمين عندنا قاعدة أن المسلم لا يجوز له أن يعمل عملا دون أن يعلم حكم الله فيه، فهم يقولون بأن المقاطعة غير جائزة شرعا، وذكروا في ذلك أسباب عدة. ما رأيكم في هذا الكلام؟
هو في حقيقة الأمر أخي سفيان هذا كذلك من الأشياء الغريبة. في بعض الأحيان هناك أعمال يقوم بها المسلم توافق فطرته الشريعة، لأن احنا الإسلام عندنا دين فطرة، فبالتالي الفطرة إن لم تغير ولم تشوه فالأصل فيها أنها توافق الشريعة. ومن هذا الباب المقاطعة الاقتصادية، فمن فطرة الإنسان أن لا يعين الظالم على ظلمه، لكن أن يعطيك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا يستطيع، فهو يبادر إلى شيء عنده إحساس أنه هو هذا المطلوب شرعا، لكن دور العلماء أن يبينوا لا تبينونه. فهنا عندنا أولا أشياء كثيرة تدل على أن هذا العمل الفطري راه هو الذي جاءت به الشريعة. كيف؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهل الاحتلال عدوان؟ هل الاحتلال الصهيوني عدوان؟ وهل ما يقع عدوان؟ يا إما نعم يا إما لا. فالجواب واضح، هذا عدوان. طيب إذا كان عدوانا فهل يجوز لنا أن نعينهم عليه بشكل مباشر أو غير مباشر؟ طبعا لا، لا يصح أن نعينهم خصوصا بشكل مباشر، أما الشكل غير مباشر هذا قد يصعب انضباطه. لكن لا يعين المعتدي على عدوانه، وهذا أصل كبير: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا قول الله سبحانه وتعالى. ثم عندنا في السنة حديث ثمامة لما أسلم ماذا قال؟ أول شيء يعني تبادر إلى ذهنه والمقاطعة الاقتصادية، فقال للمشركين: والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله.
عجيب، سبحان الله، أول
لا،
مرة أسمع هذا الحديث.
هذا حديث صحيح. ف يعني لا تصلكم حبة حنطة يعني الزرع.
نعم.
فبالتالي منعهم من شيء، لأن هؤلاء المشركون هم كانوا يعتدون على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وكانوا يعينون على الإثم والعدوان، كذلك هم قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب إلى غير ذلك، فهم قاطعوهم ومنعوهم من التجارة ومن التزويج إلى غير ذلك، هذه
نعم.
مقاطعة، لكن كانوا يعينون على الإثم والعدوان، والإثم والعدوان هو العدوان على النبي صلى الله عليه وسلم. فثمامة قال: والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. فهذا عمل مقاطعة من جهة العرض، من جهة العرض. أما من ناحية كلام العلماء في هذا الباب فهو مستفيض ويعني كثير جدا. وهنا يحضرني يعني قول لما سئل الإمام أحمد عن رجل يبيع من العدو شيئا، فيبيع من العدو بمعناه يشتري منه، فيبيع من العدو شيء، فقال الإمام أحمد: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين. فهذا أمر يعني واضح جدا من الإمام أحمد أنه لا يمكنك أن يعني تقويه بمالك ثم هو يتقوى ويقتل لك إخوانك،
نعم،
هذا لا يصلح. كذلك هناك في حاشية الدسوقي في المذهب المالكي قال: وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب وإجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده، أي عيد الكافر. هذا فقط لعيده، لماذا؟ لأن هذا العيد زور وقد يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، فما بالك بشيء فيه القتل المباشر والدماء، فهذا عيد. وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب أو إجارة الدواب والسفينة وغيره لعيده أي الكافر، نفس الشيء قاله ابن تيمية تقريبا، لا يبيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، يعني للعيد، للعيد لأن هذا العيد فيه احتفالات بأشياء غير شرعية وتخالف الدين. كذلك بالنسبة للإخوة الذين يتكلمون، خصوصا الإخوة الذين يشيرون إلى بعض البلاد في الخليج ويقول لك هذا، هذه هي السنة وكذا وكذا، هناك علماء الذين هم يعني رموز عندهم، مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا يقول؟ قال من يشغلهم، من يمولهم بالبترول ومصانعه إلا أموال المسلمين، والله لو قاطعناهم اقتصاديا لاستجاب. هذا كلام هذا كلام دقيق جدا. الشيخ الألباني وقع له نفس الشيء تقريبا في قضية اللحوم البلغارية. بلغاريا كان فيها تصدير اللحوم للمسلمين، يعني كانوا يقولون أنها لحوم مذبوحة على الطريقة الإسلامية. لكن ماذا قال الشيخ الألباني؟ أولا هناك إشكال وعلامة استفهام على الذبح، ثم قال أصلا هذا الأمر لا يتاجر معهم في هذا الأمر حتى يتوقفوا عن قتل الإخوة الترك، لأنهم كانوا،
كان هناك حرب،
كان هناك اعتداءات من البلغار على الترك، فقال لا يجوز لنا أن نستورده، بل يجب علينا أن نقاطعهم حتى يتراجعوا عن سفك دماء إخواننا المسلمين هناك. قال فسبحان الله ما تشعر الأخوة، يعني هم كانوا يعني الاعتداءات ربما على الترك أو على المسلمين هناك يعني آخرين، لكن عموما ما بقي من الدولة العثمانية في أوروبا.
نعم لأنهم متقاربين جغرافيا، بلغاريا
وبلغاريا.
نعم نعم.
فماذا قال؟ قال سبحان الله ما تشعر الأخوة، فيعني كأن هذا الأمر يعني بديهي لا يحتاج أصلا إلى استدلال حتى يستدل الشيخ الألباني عليه. ثم كذلك يعني تجد في تفسير الإمام السعدي قال كما أن من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات، مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات، فلا يسمح لوارداتهم وتجاراتهم ولا تفتح لها أسواق المسلمين، ولا يمكنون من جلبها على بلاد المسلمين، بل يستغني المسلمون بما عندهم من منتوج بلادهم ويواردون ما يحتاجونه من البلاد المسالمة، وكذلك لا تصدر لهم منتوجات بلاد المسلمين ولا بضائعهم.
يعني التصدير هو في حالة البيع، يعني
البيع التصدير هو البيع،
يعني حتى البيع،
حتى البيع، حتى البيع، وخصوصا ما فيه، وخصوصا ما فيه تقوية للأعداء كالبترول، كالبترول فإنه يتعين منع تصديره إليهم. هذا الشيخ الإمام المفسر الكبير الإمام السعدي. ومن الأشياء الغريبة والجريئة في الباب وما صنفه الشيخ الكتاني الفاسي رحمة الله عليه، صنف رسالة ذكر فيها، وشوف دابا احنا لا نتحدث عن شيء فيه يعني مستحب أو مكروه، عن ماذا تكلم؟ تكلم عن الحج اللي هو فريضة. فقال ذكر فيها أن الحج في زمانه ساقط عن أهل المغرب،
سبحان الله،
وسبب ذلك أن السفر في زمانه ليس له سبيل إلا السفن التي كان يمتلكها النصارى، فقال يأخذون أموالنا ثم يتقوون بها علينا، فلا استطاعة لأهل المغرب إلى الحج، فسقط عنهم ذلك الفرض.
سبحان الله.
هذه جريئة، هذا قول جريء، لأن هذا في زمن الاحتلال، فكان يعني المحتل يتقوى بأي مال كان عنده لاحتلال بلاد المسلمين، فأسقط فريضة الحج. فهناك يعني تأصيلات كثيرة لهذا الأمر اللي هو أصلا فطري يوافق الشريعة، لكن يعني بديهي لا يحتاج إلى استدلال. فأستغرب كيف وصلنا إلى درجة أنه نحتاج إلى الاستدلال، نحتاج أن نستدل على أشياء فطرية وبديهية، يعني شيء غريب.
طيب بارك الله فيكم دكتور، ما هي العلامات التجارية التي يعني يجب أو تنصحون بمقاطعتها؟
حقيقة هذا أمر يرجع فيه لأهل الاختصاص، هناك يعني جمعيات قوية في العالم تمثل هذه القضية، مثل مثلا BDS.
نعم.
التي يعني لها نشاط قوي في الباب. ثم كذلك هناك يعني مواقع تساعدك على البحث عن علامات، مثلا هناك موقع اسمه بدناش، BDNAAH،
سنعرضه على
الشاشة. هذا كذلك يعني تضع فقط اسم العلامة، يقول لك يعني مقاطعة وغير مقاطعة. ثم كذلك يعني كما قلنا يعني BDS تنشر واحد المجموعة من العلامات التي تركز عليها في المقاطعة. لماذا؟ لأن منهج BDS في هذه القضية يعني أضيق من قضية بدناش مثلا، يقول لك يعني نركز على بعض العلامات الكبرى، وهذا بالنسبة لهم يعطي نتيجة أكبر ربما. لكن إذا استطاع الإنسان أن يلتزم بكل ما هو موجود في بدناش هذا أفضل، يعني أفضل إذا استطاع. لأنه يعني خصوصا أن هذه من الأمور الكماليات، يعني يقول لك طيب لم أجد رائحة الفلانية وأنا أريد أن أشتريها، طبعا هناك آلاف الروائح، يعني لماذا أنت تبحث عن يعني العطور فلانية أو عطور فلانية؟ طبعا هذه من الكماليات الكماليات. فخصوصا أنك لما تستحضر أن المسلمون أن يعني المسلمين يعني يعني يقتلون هناك، يعني أمر فظيع. ولهذا ربما المقاطعة قد يضاف إليها كذلك يعني إمكانية نشر لوائح هذه العلامات التجارية، لأن الأمر يختلف من بلد إلى بلد، فبعض المنتوجات تجدها قليلة في بلد لكن موجودة بكثرة في بلد آخر، فهنا يعني الناس الذين يسكنون في هذا البلد ينشرون هذه المنتوجات التي يستعملون الناس بكثرة. ونشر البدائل هذا كذلك يساهم في التوعية وأن تكون المقاطعة يعني أنفع إذا نشرت البدائل. ثم كذلك يعني هناك وسائل كثيرة يستطيع الإنسان المسلم أن يعمل من خلالها، مثل مثلا نصح أو الضغط على صناع القرار، سواء يعني كانوا في الشأن المحلي أو الشأن الخارجي، لمحاولة الضغط على الفاعلين الدوليين في هذا الباب، سواء من خلال الجمعيات أو الندوات أو غير ذلك من الأشياء التي هي من المباح من الأشياء المتاحة في بلدان المسلمين وكذلك البلدان الأخرى. وهذا كذلك يعني يستطيع أن يضغط من خلال المقالات الصحفية من خلال نشر التوعية وإعادة النشر، لأن بعض الناس يعني يجد بعض الملل، وكيف يعني أنت تجد الملل والناس يعني تقتل؟ هؤلاء يعني لا يجدون الملل، يعني هذا ربما هذا أقل من أضعف الإيمان، أنك يعني تقوم بتوعية الناس وخصوصا يعني الذين يسكنوا في خارج بلاد المسلمين بأهمية القضية والصور والأشرطة، لأن الإعلام عندهم يعني مغيب ومنحاز كثيرا للصهيونية. فهذه عموما يعني علامات الموجودة في BDS ولا في BDNASH وطرق للمساهمة في نشر هذا الوعي المهم في هذه الظرفية.
لكن هل هناك يعني علامات محددة يمكن أن تذكرها لنا؟
فقط الأمر يعني العلامات كثيرة، إذا رجعت إلى موقع BDS إن لم تخني ذاكرتي فهم يذكرون يعني علامة HP ربما تزود الكيان بالنظام المعلوماتي، ربما علامة أقصى
للتأمينات
تأمين نعم، ربما كذلك يعني علامة بيما. فعموما يعني الموقع يزودك بالأسماء.
طيب قد يقول قائل هذا الكلام الذي تقولونه جميل، لكن هل هناك يعني تجارب ناجحة للمقاطعة نجحت في التاريخ سواء البعيد أو القريب؟
ذكرنا مثالا في السنة أولا، حديث ثمامة في حديث صحيح، ثم كذلك نستحضر هنا أمثلة أخرى في التاريخ القريب، الهند ودور المقاطعة في المساهمة في استقلال الهند مثلا، يعني الهند يعني دولة كبيرة جدا، واستقلالها مع المقاطعة للشاي والسكر والمنتوجات البريطانية ساهم في الحصول على الاستقلال، من العوامل ليس العامل الوحيد.
نعم
طبعا
قلت ساهم يعني
كذلك يعني مثلا في سنة 1977 كانت هناك مقاطعة كبيرة على نيسلي دفعتها إلى التراجع في قضية الحليب الاصطناعي في تلك الفترة. كذلك يعني كانت هناك مقاطعة في التسعينيات على علامة نايكي التي كانت توظف الأطفال في بنغلاديش وظروف عمل يعني صعبة جدا، فوقعت فضيحة فيعني اضطروا إلى يعني تغيير طريقة عملهم ومراقبة ظروف العمل إلى غير ذلك. ثم كذلك يعني في جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا نظامها قبل التسعينيات كان يشبه يعني النظام الصهيوني، يعني نظام تمييز عنصري، حيث يعني العنصر المميز هناك يعني كان السود وفي فلسطين هم العرب، العنصر المميز يخضع إلى مراقبة وفصل وتمييز وتشديد واضطهاد، وليست له نفس الامتيازات وليس له يعني حضور إعلامي وإلى غير ذلك أشياء كثيرة التي تميز نظام الفصل العنصري. فقوطع من طرف دول كثيرة حتى يعني خضع فتراجع عن نظام الفصل العنصري. كذلك يعني عندنا شركة فيوليا التي بسبب يعني دعمها للمستوطنات في الكيان الصهيوني ركزت المقاطعة عليها، فخسرت ما يعادل 20 مليار دولار في الصفقات الخالي الصفقات العالمية إلى أن خرجت من المستوطنات سنة 2015. كذلك يعني هناك صناديق الاستثمار، صناديق ضخمة، صناديق النرويج وصناديق نيوزيلندا التي سحبت استثماراتها من المستوطنات، فهذه كذلك يعني آثار للمقاطعة ولسمعة لسمعتهم. كذلك في سنة 2005 في الدنمارك، إذا تذكرت يعني قضية الرسوم المسيئة، فتضررت الدنمارك بشكل كبير في ما يعادل 50% من الصادرات التي كانت تصدر إلى الدول العربية بسبب المقاطعة التي قامت حول قضية الرسوم التي وقع مثلها في 2020 مع فرنسا كما تتذكر بقضية الرسوم التي اضطرت ماكرون إلى أن يبحث عن قناة نعم التي عرضت على العموم إلى غير ذلك. فجاء ماكرون يطلب لقاء مع قناة الجزيرة إلى بشكل يعني فهذا يعني المقاطعة تؤثر. كذلك يعني شركة G4S التي خرجت من الكيان سنة 2016 بسبب ضغط المقاطعة، وكانت هي حارسة السجون، كانت الشركة التي تحرس السجون في الكيان الصهيوني، فخرجت. فلا يعني الذين يقولون المقاطعة لا تجيد لا يدرسون لا التاريخ ولا الجغرافيا. وكذلك يعني كوكا سنة 2020 إذا تذكرت قضية القتل
Black Life Matter.
Black Life Matter هذا هو، فكوكا كولا فقدت ما يعادل 5% من أسهمها بعد أن دعمت الشرطة، أو لسبب أنها كانت تدعم الشرطة في ذلك المكان. فهذا يعني أمثلة واقعية. ثم من المبادرات الشخصية هناك يعني نادي ماينز الألماني الذي أعلن فسخ تعاقده مع اللاعب المغربي أنور الغازي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. وهذه الأمور يعني هذه المقاطعة في الحقيقة هي ذكرى تذكرنا بأشياء ربما نفتقدها في عقيدة الأخوة وعقيدة الروابط بين الشعوب الإسلامية المختلفة، حيث يعني كلما رأيت تلك العلامة تذكرت إخوانك في غزة، وهذا التكرار يساعدك على الاستحضار هذه القضية المقاطعة لأن العلامة تربطها بالاضطهاد وبالقتل. ثم كذلك القضية الفلسطينية التي بدأت يعني بدأ بعض الناس يتغافلون عنها، هذه قضية جوهرية، قضية القدس في الحقيقة هي القضية الكبرى. وهذا يساعد كذلك في من ناحية الاقتصادية في تقوية البدائل المحلية وفي تشجيع الابتكار وفرص الاستثمار، وكذلك يعني في خلق أسواق جديدة. فهذه يعني أشياء مرتبطة بالمقاطعة تنفع الأمة المسلمة.
من الأسئلة المتكررة هناك من يقول إنه المنتجات الإسرائيلية في كل مكان، بعضها يعني أو كثير منها أساسي، يعني أشياء نحتاجها في حياتنا اليومية.
يعني هذا النوع من الميثولوجيا، نوع من التضخيم لحجم الكيان، لأنه يعني في حقيقة الأمر يعني 7 أو 8 ملايين من السكان، اقتصاد وزنه 500 مليار دولار، يعني ما يعادل ربما أقل من بعض الاقتصادات في الخليج، ويعني يعادل ربما خمس حجم فرنسا مثلا من ناحية اقتصادية، فهو حجمه يجب أن نرده إلى حجمه، وحجمه يعني اقتصاد متواضع مماثل لبعض الدول في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ومنتجات عنده يعني عموما كثير من المنتجات هي في التقنيات الدقيقة التي أصلا يعني لا يباشرها الإنسان البسيط، عندهم صادرات كثيرة في التقنيات المتطورة. ولذلك يعني هذه فقط أراها يعني أسطورة. المنتجات الصهيونية غير موجودة كثيرا في حياتنا، بالعكس ربما الذي يقال هو المنتجات الأمريكية، لكن هنا تجد أن هذه المنتجات لها بدائل ويعني هي من الكماليات عموما. هذا
لكن من ناحية أخرى يعني الواقع يقول أن الغرب عنده أموال طائلة وغني ويملك البنوك، فهو يعني أقوى من أن يتأثر بحملة مقاطعة يعني.
وهذا هو في الحقيقة يعني المقاطعة أولا تؤثر عليه من ناحية الاستثمارية. فمثلا عندنا مثال لأوليفر كوكسون، عنده يعني صندوق استثمار بحجم 500 مليون دولار خرج من الكيان، ويحاول الآن تأثير على مساهمين آخرين معه حجمهم يعني 4 ملايير دولار لأن يخرجوا من الكيان. فهذا بل يعني هذا يؤثر. ثم كذلك يعني عندنا وهذا شاهدناه في البورصة، بورصة الكيان الصهيوني، أنه يعني وقع مع بداية الحرب انكماش حجمه 11% من الاقتصاد. فالبورصة، بورصة تل أبيب انهارت ب ليس 11% 15%، 11% هو الانكماش المتوقع في نهاية السنة، نهاية 2023. كذلك الاحتياطات من العملة الصعبة تراجعت، كذلك الاحتياطات من العملة الصعبة تراجعت، والاقتصاد خسر يعني 13 مليار دولار. ثم كذلك بعض البنوك المهمة مثل بنك إسرائيل خسر ما يعادل يعني 18% من قيمة أسهمه، والصادرات تتراجع، والواردات تتراجع، والاستثمارات تتوقف، والسياحة تتوقف. الاستثمارات تراجعت بتقريبا 20%، والمكاتب والمعامل يعني شبه مشلولة. نتحدث عن 360 ألف جندي احتياط الذين استدعوا، هذا يعادل 10% من القوى العاملة. 10% من القوى العاملة الآن يعني إما تقاتل أو تنتظر
يعني في الساحة،
في غلاف غزة. كذلك الفلاحة يعني توقفت في نواحي كثيرة في غلاف غزة، وهذه الاستثمارات التي تتوقف هي في الحقيقة يعني لما تقاطع منتوج يعني غربي له علاقة بالكيان، هذا يفكر من ناحية على المدى الطويل أن يغير استراتيجية الاستثمار عنده. فأكيد أنه يتأثر وإن كانت لديهم أموال طائلة، لكن هم دائما يبحثون عن أموال أكثر، فبالتالي هذا يؤثر على القرار وصناعة القرار لديهم.
طيب، هناك أيضا سؤال يتكرر كثيرا وهو حول شركات الفرانشايز، وسأذكر هنا بالاسم شركة ماكدونالدز. هذه الشركة لا تمتلكها الشركة الأمريكية الأم بنسبة 100%، ففروعها في الدول المختلفة يمتلكها أشخاص يعني محليون، وهي توظف عندها أبناء البلد. أليس في مقاطعة شركة مثل ماكدونالدز مثلا يعني إضرار بالاقتصاد المحلي؟ يعني نحن نريد أن نضرهم، فإذا بنا نضر أنفسنا.
هذه ممكن نسميها شبهة حول المقاطعة، لأنها في حقيقة الأمر عندنا قضية الفرانشايز فعلا المشغل للعلامة المحلية هو يكون محلي، تكون شركة 100% تمتلك، لكن لا ننسى أنها ترسل ما يعادل 5 أو 10 أو 15% من الوارد من المداخل ترسلها إلى الشركة الأم. لما معنى الفرانشايز؟ أعطيك الحق في استعمال العلامة التجارية مقابل عمولة، هذه العمولة قد تكون ثابتة أو متغيرة، لكن عموما هناك أموال كبيرة تذهب من العلامة المحلية إلى العلامة المركزية. فلا لا 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 يوهموننا أنه ليست هناك علاقة، وإلا لما كان لك الحق لاستعمال العلامة. هذه من جهة. من جهة أخرى، الذين يقولون إننا نضر بأنفسنا، هؤلاء لديهم يعني نظرة أولا قصيرة المدى، وثانيا لديهم نظرة أو لا ينظرون لحركة الاقتصاد، والاقتصاد متحرك. بمعنى الإنسان الذي لن يأكل في هذه العلامة التجارية سيأكل في علامة أخرى أو في مكان آخر، فبالتالي الذي يقع هو أنه بعض المحلات ستتضرر على المدى القصير، وقد تسرح بعض الموظفين على المدى القصير، لكن الاستهلاك سيمر إلى مكان آخر، وذاك المكان الآخر سيكون لديه زيادة في الطلب، فسيحتاج إلى شراء بضاعة أكثر،
وسيحتاج ربما للموظفين،
وسيحتاج إلى الموظفين أكثر. فبالتالي هناك تغير وتحول يقع من الوقت الذي تمت فيه المقاطعة إلى وقت الذي تحدثت فيه عن الاستغناء، وبالتالي هؤلاء الموظفين يعني هؤلاء الموظفون سيجدون فرص عمل أخرى، طبعا قد تقصر أو تطول مدة الانتقال، لكن هذا الطلب الجديد من سيلبيه؟ سنحتاج هؤلاء الموظفون، وبالتالي عندنا خلق فرص جديدة اقتصادية محلية عوض فرص كانت هجينة. بمعنى الموظف الذي كان في تلك العلامة التي كانت هي فرانشايز أو مملوكة للخارج، هو كان عموما يساهم في الاقتصاد المحلي ويساهم في الاقتصاد المتعلق بالعلامة التجارية التي تدعم الكيان. أما الآن سينتقل إلى محل أو مصنع أو شركة هي محلية، فبالتالي سيدعم الاقتصاد الوطني 100%. فبالتالي إن كنت ترسل مثلا $100 هناك، يعني مثلا تنفق $100، ربما 90 تبقى محليا ولا 80 تبقى محليا وتذهب 10 أو 20، وهنا الآن $100 التي ستنفقها ستبقى محليا وستستهلك محليا وستؤدي إلى صناعات محلية، فبالتالي هذه فرصة للاقتصادات المحلية، فلا ننظر للاقتصاد بشكل متوقف. ننظر للاقتصاد بشكل هو سيرورة عموما، هذا هو الذي يقع، وبالتالي فهذه فرصة للإبداع المحلي حتى نوجد علامات بديلة للعلامات التي تمت مقاطعتها. ثم كذلك نجد صناعات محلية، ونجد يعني ننعش التجارة المحلية وننعش الوظيفة المحلية ونشجع الابتكار المحلي إلى غير ذلك. فمن ناحية اقتصادية هذا ليس ضرر أن تقاطع علامة تجارية لها بعض العلاقات داخلية وبعض العلاقات مع علامة خارجية، بل هو فرصة وإبداع لنقل أموال ووظائف وطلب إلى علامات محلية، وهو فرصة للاقتصاد عموما المحلي للمسلمين.
نحن طبعا نتكلم اليوم على المقاطعة الاقتصادية وعن يعني موضوع الاقتصاد، لكن هذه الشركات الفرانشايز هي كذلك ناقلة لثقافات البلدان القادمة منها، يعني مثلا ماكدونالدز وهذا ثقافة الأكل السريع وكذا، هذا يعني ثقافة مستوردة. كذلك يعني ما لاحظت شخصيا أنه مؤخرا مثلا في أوروبا أثناء سفري في كثير من البلدان الأوروبية، لما أدخل إلى ماكدونالدز، طبعا حاليا أنا لا أدخل يعني أنا مقاطع، لكن لما كنت أدخل إليها يعني وجدتهم يشجعون على هذه النظريات الجديدة، نظريات الجندر، وأن ليس هناك فرق ما بين الذكر والأنثى. فأعزكم الله مثلا في المراحيض بدأوا الآن يعني عندهم مراحيض تجد نفس المرحاض للرجل وللمرأة، فهذا يعني كذلك يعني عنده أثار يعني ثقافية لتمس الهوية وثقافة الشعب الذي يعني
هذا يعني أنا شخصيا تحدثت عنه في بعض الأشرطة عندي في القناة المتعلقة بقضية الليبرالية، وأن رأسمالية تحتاج منظومة مفتوحة ليكون هناك يعني مسح للهوية المحلية حتى يسهل تسويق وإنفاق المنتوج الأصلي من خلال نقل ثقافي الذي يجعل الكل يريد أن يتشبه بتلك الثقافة الأصلية التي تسوق في هوليود وغيرها. فنحتاج تنميط ثقافي ومسح للخصوصيات الأصلية وللثقافات الأصلية، وهذا طبعا مع رأسمالية ومع هذه العلامات يسير بشكل أسرع.
إذن المقاطعة سواء يعني عندها جانب يعني إيجابي سواء اقتصاديا أو ثقافيا على مستوى الهوياتي أو الأخلاقي. جميل، بارك الله فيكم دكتور محمد طلال. كان في جعبات العديد من الأسئلة، لكن يعني حتى لا نطيل وقت الحلقة، ولا كذلك أنا أعلم انشغالاتكم، خاصة أنكم الآن في جولة قصيرة في هولندا، فأتمنى لكم التوفيق وأشكركم يعني على قبول الدعوة. سعدت جدا، وأتمنى يعني طبعا أن يستفيد المشاهد الكريم من المعلومات التي أدليتم بها، وأن يعني يساهموا ويشاركوا في حملات المقاطعة الاقتصادية وأن يدعموها، فهذا كما قلنا يعني جهد المقيل، وهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه. بارك الله فيكم دكتور محمد.
فيكم بارك،
جزاكم الله خير.
شكرك.